بسم الله الرحمن الرحيم.
اللهم صل على محمد وآله الطاهرين والمعصومين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ما زال الكلام في التنبيه أو في الفرع الخامس الذي ذكره المصنف فيما يرتبط بالمسورة الثاني بباب الإكراه. عليكم السلام ورحمة الله. في هذا التنبيه ذكر لنا شيخنا الأنصاري رحمه الله أنه في باب الإكراه لو أكره الإنسان على قتل شخص معين هل يجوز له أن يفعل؟ الجواب لا، لا يجوز له أن يفعل. أدلة حرمة القتل تبقى نافذة فاعلة، لأن أدلة لأن عمومات التقية وعمومات نفي الحرج وعمومات رفع الإكراه، هذه الأدلة والعمومات التي تخرجنا عن تلك عن دائرة تلك الأدلة التي حرمت القتل، هذه العمومات لا تجري، وسبب جريانها وجود هذا اللسان في هاتين الروايتين: لا تقية في الدماء، لا تقية في الدماء تمنع عن جريان العمومات، عمومات التقية وعمومات نفي الحرج والإكراه. هذا أصل الفرع، أصل التنبيه الخامس. هناك مجموعة فروع في هذا التنبيه. وصلنا إلى الفرع الخامس. في الفرع الخامس السؤال عن الناصب: لو أكره الإنسان على قتل ناصبي هل يجوز له قتله أو لا يجوز؟ المصنف يفتي بالجواز من باب أن الناصبي أساساً غير محقون الدم، الناصبي غير محقون الدم، وبالتالي لا تجري فيه لا تقية في الدماء، يعني هاتان الروايتان لا تشملان الناصبي، لأنها تتحدث هاتان الروايتان عن الشخص الذي يكون محقوناً من حيث الدم، فإذا لم تجري فيه لا تقية في الدماء حينئذ عمومات التقية وعمومات نفي الحرج ورفع الإكراه جارية بلا شك، وحينئذ فإن هذه العمومات تفتي بالجواز، تخبرنا بالإباحة. عليكم السلام ورحمة الله. هذا هو الفرع بلحاظ الناصب. الفرع الآخر بلحاظ الذمي، الفرع السادس. الذمي كيف؟ يقول المصنف أيضا اتضح الحال فيه. الذمي بحسب ذاته هل أن دمه بالذات محقون أو لا؟ يقول قدس سره: لا، دمه غير محقون في ذاته، وإنما حقن دمه لأجل أمور عرضية أخرى أدت إلى حقن دمه، لأجل التعايش السلمي معه في هذه الدولة. لو أكره الإنسان على قتله حينئذ هل يباح قتله أو لا يباح قتله؟ المصنف بنفس الطريقة يقول: لا تقية في الدماء لا تشمل الذمي، لأن لا تقية تتحدث عن ذلك الدم المحقون الذي يكون بذاته محقونا، وبما أن الذمي لا يكون دمه بذاته محقون، وإنما حقن دمه لأجل جهات عرضية غير ذاتية، في هذه الحالة لا تشمله لا تقية في الدماء. إذا لم تشمله جرت حينئذ عمومات التقية ونفي الإكراه والحرج بلا مانع. صحيح، هذا اللي تتفضلون به، لكن هاي كلها يقول عند المصنف جهات عرضية، هاي جهات عرضية، هاي جهات عرضية. لا لا أكرهت، لا أنا أكرهت أبدا، أنا أكره ما أن أقتل أو أقتل، أنا أكرهت. تلاحظون قاعدة عامة يطلع بها المصنف بعد استعراض هذه الفروع الستة اللي يناقش بهاي القاعدة، طريقتين للنقاش خلي أذكر. القاعدة تقول أن المصنف يقسم الدم إلى قسمين: الدم الذي يكون محترما في ذاته وهو دم المؤمن خاص، والدم الذي لا يكون محترما في ذاته. الدم الذي لا يحترم في ذاته إما يكون محترما بالعرض أو لا يكون محترما بالعرض. المحترم بالعرض مثل الذم مثل الذمي والمخالف، فإنه وإن لم يكن محترما بذاته لكن محترما بالعرض. هذا رأي المصلي قدس سره. وأما الدم الذي يكون لا يكون محترما حتى بالعرض، لا بالذات محترم ولا بالعرض محترم، هذا مثال منه الناصبي، يدخل معه الكافر الحربي، هذا غير محترم حتى بالعرض. المصنف قدس سره يقول أنا أستفيد أن كلمة أن عبارة أن رواية لا تقية، هذا مضمون الرواية، لا تقية في الدماء خاصة بالدم المحترم بالذات، تتحدث عليكم السلام، تتحدث عن الدم المحقون المحترم بالذات اللي يناقش. وبالتالي كل دم لم يكن محترما بالذات فإن رواية لا تقية في الدماء لا تشمله. الرواية التي تقول إن التقية إنما جعلت ليحقن بها الدم لا تشمله، وبالتالي فإن تلك العمومات، عمومات التقية ونفي الحرج والإكراه، تشمله، وبالتالي يباح قتله للإكراه بسبب الإكراه. تلاحظون كيف اللي يريد يناقش المصنف قدس سره الشريف، اللي يريد يناقش المصنف لازم إما طريقة أنه يجي يقول لشيخنا أنا ما أستفيد قيد الاحترام بالذات، هذا قيد أنت أتيت به ودليله ودليل ذلك عليك، أما أنا ما أستفيد مثل هذا القيد. نين هذا المحترم بالذات؟ لا تقية في الدماء مطلقة مثلا، لا تقية في الدماء على الأقل تشمل كل دم محقون حتى ما كان بالعرض محقون، خلاص هذا عليك. هاي المناقشة الأولى. المناقشة الثانية أمس قلتها بخدمتك، في يوم أمس أشرت إلى أنه يمكن أن نناقش مو باعتبار جريان أو عدم جريان لا تقية في الدماء، حتى لو قبلنا استظهار المصنف الناقش مو بهذا المقدار، وإنما الروح إلى تلك العمومات، عمومات التقية ونفي الحرج ونفي الإكراه، الروح إلى تلك العمومات ونقول أن تلك العمومات أساسا لا تشمل كل قتل، لأنها جعلت، بل لا تشمل الإضرار لأنها جعلت في مقام الامتنان، والامتنان يكون على كل الأمة مو بعض الأمة دون بعضهم، فلا تشمل موردنا أساسا أيا كان المكره على قتله من أي صفة أو أي مذهب أو أي دين. هذه الفرع، هذا هو الفرع السادس، يبقى الفرع السابع أطبق وأرجع له لمن وصل. قال قدس سره، وفرع الخامس احنا وصلنا في الناصب. واما الناصب فليس محقون الدم، وانما منع منه، منع من قتله وإذاقة دمه. هذا نسيت اقوله. خب الناصب اذا ما كان محقون الدم هل يجوز لكل انسان ان يقتله؟ يقول لا، هذا يؤدي الى اختلال النظام وحدوث الفتنه، هو راح يقتل في المقابل وهكذا، فلا إشكال. وإنما منع منه، وإنما منع منه حدوث الفتنة، وإنما منع منه حدوث الفتنة، فلا إشكال. إذن بذاته غير محقون الدم، غير محترم الدم، فلا إشكال في مشروعية قتله للتقية عند الإكراه. إذن أدلة عمومات التقية وعمومات رفع الحرج والإكراه جاءت. الفرع السادس، ومما ذكرنا يظهر حكم الدم الذمي. ما هو الذي يظهر؟ هذا وشرعيته، يظهر شرعية التقية في إراقة، في إهراق دمه. تعليله لأن الذمي لا يكون دمه محترما بالذات وإنما بالعرض، لأجل جهات عرضية لا بد من مداراته والعيش المسالم معه، ولذلك لو أكره الإنسان على قتله لا يكون تشريع إباحة قتله وتشريع التقية في مورده لا يكون مناقضا للغرض من تشريع التقية اللي هو حفظ دماء أتباع المدرسة. طبعا هنا هذه فيه إشارة إلى أن قتل الكافر الحربي عند الإكراه جائز، جائزة في نفسه فضلا عن حالة الإكراه. وبالجملة هي قاعدة عامة، وبالجملة فكل دم، كل دم غير محترم بالذات عند الشارع هذا هو القيد اللي قلت لكم اللي نناقش يمكن يناقش بهذا القيد. هذا القيد شنو الدليل عليه؟ المهم فكل دم هذا مبتدا خبره خارج عن مورد الروايتين، الروايتان تتحدثان عن الدم المحقون والمحترم بذاته، ولا تشمل الدم غير المحترم بذاته حتى وإن كان محترما بالعرض. وعليه إذا خارج الدم الذي لا يحترم بذاته إذا خارج عن مورد الروايتين يتفرع على ذلك فحكم، إذا خرج الدم عن هاتين الروايتين راح يدخل تحت العمومات، عمومات التقية ورفع الإكراه ونفي الحرج، فحكم إهراقه، إهراق الدم غير المحترم بالذات، حكم سائر المحرمات التي شرعت التقية فيها، يعني يجوز إراقته عند الإكراه والحرج والتقية كسائر المحرمات الأخرى. الفرع السابع، الفرع السابع، لو أكره الإنسان على قطع يد مؤمن، تقطع يده أو نقطع يدك أو نقتلك، إما أن تفعل أو كذا، في هذه الحالة أو لا، أو جرحه أو أكره على جرحه، هل يجوز له أن يبادر إلى ذلك أو يحرم عليه؟ المصنف يقول أيضا يوجد وجهان، لكن هنا يختار أحد الوجهين. الوجه الأول لا يجوز له قطع يده ولا يجوز له جرحه، والدليل على ذلك دليل هذا الوجه هو أن يقال أن قوله لا تقية في الدماء تشمل حتى الجرح وحتى القطع. لا تقية في الدماء يعني أن التقية شرعت لحقن الدم، فإذا استلزم من العمل بالتقية إسالة دم معين، هذا معناها هذا عامة ما بيها تقييد، ما ورد في الرواية القتل. إسالة الدم يشمل قطع العضو ويشمل الجرح، حينئذ لا تقية في الدماء مطلقة. فإذا بلغت التقية الدماء القتل أو قطع العضو أو الجرح فلا تقية، حينئذ لا تجري التقية. وإذا لم تجري هاتان الروايتان في مورد قطع العضو أو الجرح، حينئذ نرجع إلى عمومات إذا جرت هاتان الروايتان منعت عن جريان عمومات التقية ورفع الحرج والإكراه، فلا يجوز. هذا هو الوجه الأول. الوجه الثاني يقول لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ بل يجوز قطع اليد إن أكرهت على ذلك، يجوز. لماذا؟ قال لثلاثة أدلة: عمومات التقية وعمومات رفع الإكراه وعمومات رفع الحرج، كلها واردة في المقام، كلها تتحدث عن الجواز. هذا الوجه، هذا الدليل لا يمكن أن يتم لصاحب هذا الوجه إلا إذا أجاب أبو الوجه الثاني عن دليل الوجه الأول. دليل الوجه الأول قال عمومات التقية والإكراه والحرج لا تجري في المقام، لأنه عندنا لا تقية في الدماء شاملة. فيحتاج إذن صاحب الوجه الثاني أن يثبت أن لا تقية في الدماء غير جارية في القطع والجرح، يثبت ذلك. قال نعم، فإنني أستظهر، صاحب الوجه الثاني يقول أستظهر من عبارة لا تقية في الدماء، أستظهر من قوله إذا بلغت التقية الدم فلا تقياه، أن المقصود القتل. كيف؟ باعتبار يقول أنا أفهم أن هاتان الروايتان تتحدثان عن الدم المبقي للروح، لا تقية في الدماء، يعني لو أدى إسالة الدماء إلى إزهاق الروح فلا تقية حين، إنما جعلت التقية وشرعت للحفاظ على الدماء التي نتيجتها إبقاء الروح. فإذا بلغت التقية إلى المرتبة التي لو طبقت أدى إلى إسالة الدماء، إلى إسالة الدماء التي لا يبقى معها روح، حينئذ لا تقية في المقام، لا تشرع التقية. إذن هاي قرينة على أن المقصود من الدم هو القتل خاصة، فلا يشمل القطع ولا الجور. هذه هاي قرينة داخلية في الرواية تمنع عن شمول لا تقية في الدماء للقطع وبالتالي أو الجرح، وبالتالي فإن العمومات تبقى جارية بلا مانع، عمومات التقية ورفع الإكراه والحرج. يقول المصنف هذا الفهم هم مو بس من عندي، لبعض الفقهاء سترونه إن شاء الله تعالى. وبالنهاية يقول أنا أعتقد أن هذا القول الثاني لا يخلو من قوة. قال الفرع السابع: بقي الكلام في أن الدم يشمل الجرح وقطع الأعضاء. الدم في قوله في ما يستفاد من الروايتين، في قولنا لا تقية في الدماء، في مضمون الروايتين لا تقية في الدماء، هذا الدم هل يشمل الجرح وقطع الأعضاء؟ فكما يحرم قتل المؤمن عند الإكراه، هل كذلك يحرم قطع عضو من أعضائه أو جرحه؟ هل يحرم ذلك أو لا؟ أو يختص الدم في قوله في قولهم لا تقية في الدماء بالقتل، لا تقية يعني لا قتل، لا تقية في القتل، يختص بالقتل وجهان. الوجه الأول شموله للجرح والقاطع، شموله للجرح والقاطع، دليله ما هو؟ شموله للجرح والقطع يعني يحرم أيضا قطع اليد وجرح الإنسان، يحرم ذلك وجرحه. ما هو الدليل على هذا الوجه الأول للحرمة؟ من إطلاق الدم في هاتين الروايتين، الدم لا تقية في الدماء مطلقة. إذا بلغت التقية الدم فلا تقية، وهي شاملة ما مقيدة بالقتل،
الجرح البسيط
مطلقة مطلقة لا تقية في الدماء. سيدنا مثلا يسوي له يطلع دم، هذا الجرح البسيط وهو المحكي. هذا الوجه الأول هو المحكي عن الشيخ الطوسي رضوان الله عليه. الوجه الثاني الاختصاص، الاختصاص بالقتل وعدم الشمول للقطع والجرح، يعني يحرم القتل خاصة، أما القطع والجرح فإنه جائز مباح عند الإكراه. ما هو وجهه؟ ما هو دليل هذا الوجه؟ عمومات التقية، ومن عمومات التقية، عمومات التقية التي وردت التقية في كل ضرورة تشمل مقامنا الجرح والقطع عند الإكراه، ونفي الحرج يعني وعمومات نفي الحرج، هذه ما جعل عليكم في الدين من حرج. لو أنه حرم علي قطع هذا العضو أو جرح هذا الإنسان فإن هذا حرج، يعني يؤدي إلى قتلي أو قتل، هذا حرج. ثلاثة والإكراه يعني وعمومات رفع الإكراه أو نفي الإكراه، رفع عن أمتي ما أكره عليه. طب هذه أدلة الوجه الثاني. وظهوري، هذا ظهوري معطوف على قوله من عموماتي، من عمومتي وظهور. في الحقيقة هاي كلمة وظهور هي جواب عن دليل الوجه الأول اللي استند إلى إطلاق كلمة الدم في هاتين الروايتين. دليل صاحب الوجه الثاني لا ينفعه، دليل صاحب الوجه الثاني هو التمسك بعمومات التقية والإكراه والحرج، هذا الدليل لا ينفع صاحب الوجه الثاني إذا لم يجب عن دليل صاحب الوجه الأول. صاحب الوجه الأول قال العمومات لا تجري لأن كلمة الدم في الروايتين مطلقة، لابد من الإجابة عن كلامه عن دليله، هنا يجيب عنه.
ما جاب دليل رابع هذا؟
لا مو هذا، هو هذا أساسا هو يمكن أن يعني لا تباوع له في حقيقته، خلي دليل رابع. أيوة بس هو في حقيقته هذا جواب عن الدليل الأول، عن دليل الوجه الأول. لاحظوا شوفوا وظهوري الدم المتصف بالحقن، يا هو في قوله ليحقن بها الدم يعني الدم المحقون،
هذا المورد يصلح يعني.
لاحظوا خلينا نطبق وشوفوا بالله هذا. وظهور الدم المتصف بالحقن يعني الدم المحقون الذي تكلمت عنه الروايتان أن التقية شرعت لأجل حفظ الدم المحقون، ظهور الدم المحقون المتصل بالحافل. في الدم المبقي للروح يقول استظهر منه ان هذه الروايتان ان هاتين الروايتين اللتين ذكرتا ان التقية شرعت لحفظ الدماء. يا دماء الدم الذي بقاؤه يلزم منه بقاء الروح، وإسالته وإراقته يلزم منه زهاق الروح. استظهر من هاتين الروايتين انهما تتحدثان عن القاتل، هاي قرينة القاتل، وبالتالي إذن هي لا تشمل العضو، قطع العضو ولا الجرح لا تشملهما، وبالتالي إذا لم تشملهما إذن عمومات التقية جارية في المقام. لاحظتوا هذا فتح طريق لتمسكنا بعمومات التقية والإكراه والحرج، منع جريان الأدلة المانعة عن التمسك بتلك العمومات.
بعض سيدنا بعض الأعضاء يقطعونها يموت الإنسان.
بلي هذا داخل، لا إحنا نحكي عن قطع عضو لا يلزم منه ذلك. لاحظ كيف جندي مثلا قالوا إما تقطع إذن فلان، هاي كما في زمن النظام، إما تلزم إما تقطع أو تقتل المخالف
للقانون. أذانهم قطعت وماتوا سيد
قلة
بس صار عدة
قلة نزف وماتوا. بلي هذا بسبب إيش؟ بسبب قصة الرداءة الطبع
نذاك يقصون ببلايس.
وهو المحكي عن الروضة عن الروضة البهية والمصابيح والرياض، ولا يخلو هذا القول الثاني عن قوة. هذا تمام الكلام في مسوغات الولاية عن الجار. خاتمة فيما ينبغي للوالي العمل به في نفسه لنفسه يعني وفي رعيته. هذه الرواية عبارة عن رسالة بعث بها إمامنا أبو عبد الله الصادق عليه آلاف التحية والسلام، رسالة جوابية عن رسالة بعثها إليه عبد الله ابن النجاشي الذي استوزره، الذي جعله المنصور الدوانيقي واليا على الأهواز. عبد الله ابن النجاشي عاش في زمن الإمام الصادق عليه السلام، كان في بداية أمره زيديا يعتقد بإمامة زيد الشهيد، لكنه بعد ذلك في قصة وقعت له مع الإمام الصادق عليه السلام رجع إلى المذهب الحق وقال بإمامة الإمام الصادق عليه السلام، وأعلن ذلك في رواية رواها الكشي رحمه الله. هذه الرواية طبعا عبد الله النجاشي هو جد النجاشي المعروف، صاحب كتاب الرجال المعروف، هذا جده السابع. يعني إذا تحسب من النجاشي صاحب الرجال إلى عبد الله النجاشي الوالي ستجد أنه التاسع، جده السابع. النجاشي الرجالي المعروف توفي سنة 450 للهجرة بحسب ما ذكره العلامة الحلي رضوان الله عليه، وإن كان هناك قولان آخران، لكن العلامة نص على أن وفاته سنة 450 للهجرة، وكان زميلا للشيخ الطوسي، تلمذ حضر معا في بعض الدروس، وترجم شيخ الطائفة للنجاشي في كتابه كما ترجم النجاشي للشيخ الطوسي في كتابه. واللي طالع كتاب النجاشي يجد بوضوح أن الرجل من كان خريت هذه الصناعة، كان الأخبر والأفقه في علم الرجال، ورضوان الله عليه هو متخصص جدا لا سيما عند ملاحظة عبارة. والكتاب إنما صنفه رضوان الله عليه لتعداد المؤلفين وأصحاب الأصول، يعني أصحاب كتب الروايات من أصحابنا، وإلا ما كان بناء أن يذكر كل شخص ورد اسمه في الروايات وإن لم يكن صاحب كتاب صاحب أصل. النجاشي رحمة الله تعالى عليه هو حفيد لذاك النجاشي. ذاك النجاشي استوزره، جعله المنصور الدوانيقي واليا على الأهواز، فبعث إلى الإمام عليه السلام أنا إيش أسوي؟
قدمك الحبشة؟
لا، ذاك هذا عربي صميم، هذا عدناني، هذول النجاشي أسديين عدنانيين. لا، لكن ذاك أساسا أفريقي، ومو بعيد كلمة النجاشي هناك كانت تطلق كصفة يعني شلون الإمبراطور. على كل حال أنا ما متأكد، بس على كل حال يختلف قطعا مو هو. حينئذ بعث قال إيش أسوي؟ اهديني سيدي، أنا متورط، أنا ابتلي. الإمام عليه السلام كتب له هذه الرسالة. تشتمل هذه الرسالة أولا على طريقة التعامل له مع الرعية، كيف يتعامل مع الرعية. ثانيا كيف يتعامل مع المال، المال العام، كيف يتعامل مع المال. ثلاثة أن الهدف من توليك اجعله خدمة الناس، خدمة المؤمنين ودفع الأذى عنهم، لا سيما في ذاك الزمن اللي كان المؤمن الموالي لأهل البيت كان يعيش المظلومية في أوضح وأجلى صورها. لو كانت السلطة قادرة على منعهم تنفس الهواء لفعلت ذلك. هاي ثلاثة. رابعا أوصاه بالتزهيد بالزهد في الدنيا والإقبال على الآخرة. كل ما يدور في الرواية المذكورة هي في هذه الخصال الأربعة. أقرأ. روى شيخنا الشهيد الثاني الرواية هذه، أول من نقلها لنا الشهيد الثاني أعلى الله مقامه، في رسالته المسمات بكشف الريبة عن أحكام الغيبة، بإسناده عن شيخ الطائفة الشيخ الطوسي. راح تلاحظون أن الرواية كل سندها، كل السند فيها تام، إلا في شخص واحد مجهول مع الأسف، للأسف الشديد. أيبلي النوفل عبد الله الأحتر. عن المفيدي رضوان الله عليه، عن جعفر بن محمد بن قولوي رضوان الله تعالى عليه، عن أبيه محمد بن قولوي رحمه الله تعالى القمي، لولا كلهم القميين أشاعرة، عن سعد بن عبد الله القمي، عن أحمد بن محمد بن عيسى الأشعري القمي، عن أبيه محمد بن عيسى ثقة أيضا الأشعري، عن عبد الله بن سليمان، ها
سيد أحمد بن محمد بن عيسى غير معاصر للصديق، لأن سعد بن عبد الله يكون وراء.
لا 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 شيخنا، لا لا يكون في رتبة أساتذة الصدوق.
عن أحمد بن محمد بن عيسى الأبطال،
ها لا بلي في رتبة أساتذته بلي. عن أبيه محمد بن عيسى الأشعري، عن عبد الله بن سليمان النوفلي.
أول مرة يجيب سند، يعني يذكر سند
بلي بلي الشيخ. عبد الله بن سليمان المشكلة فيه لم يوثق، مجهول، لم يذكره أصحاب الرجال بخير أو شر أبدا، بس يقولون أنه متأخرون، يقولون ورد ذكره في هذه الرسالة.
نحمد على محمد.
قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام.
يذكر الشيخ أول مرة يذكر سند،
يعني إيش تصير؟ صارت عندنا كم مرة قلائل، صارت عندنا
سند يعني
بلي بلي كشي عجيب مو زين. قال كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فإذا بمولى لعبد الله النجاشي، فإذا بمولى، فجأة دخل مولى، قالوا له إجى شخص دخل، وإذا هذا أحد موالي عبد الله النجاشي، وعبد الله عبد الله ابن النجاشي، هكذا عبد الله ابن النجاشي.
هذا النجاشي مقتل ولا
ها؟ هذا ماكو ثقة، ماكو توثيق خاص له النجاشي. أي ما إلا توثيق خاص، حتى النجاشي الحفيد لم يوثقه، وإنما الرواية هذه تدل على مدح له، لكن مشكلتها أنه عندنا مشكلة في النوفلي، عبد الله النوفلي، كما أنه بعض الروايات المنقولة في الكشي هم تدل على مدح، فمن يستفيد المدح من تلك الروايات يبني على أنه أقل تقدير ممدوح، لكن بل هكذا، وإلا مثل سيد الخوي يعتقد بأن الرجل لا مدح له، لا توثيق له، وأيضا لا مدح له. وقد ورد عليه دخل على الإمام فسلم وأوصل إليه كتابا ففضه كسر ختمه وفتحه وقرأه فإذا أول سطر فيه بسم الله الرحمن الرحيم: أطال الله بقاء سيدي وجعلني من كل سوء فداه، ولا أراني فيه مكروها، فإنه ولي ذلك مالك ذلك والقادر عليه. اعلم سيدي ومولاي أني بليت بولاية الأهواز، فإن رأى سيدي ومولاي أن يحد لي حدا يضع ويرسم لي إطارا لعملي كوالي، يجعل لي قانونا ودستورا أعمل على أساسه، ويمثل لي طبعا اللي أنا دا أقرأ النسخ بمختلف، وذلك قد تجدون اختلاف في نسخكم في بعض الموارد. مثلا المحقق عندي هنا ناقل الرواية من مصدرها، وذلك قد تجدون في بعض الفوارق، وحتى هو المصدر فيه بعض النسخ، تجدون فوارق فيما أقرأه مع كتبكم. ويمثل لي مثالا، مثلا ويمثل بالمصدر أو يمثل، المهم ويمثل لي مثالا نفس المعنى، يحد لي حدا ويمثل لي مثالا، يعني يجعل لي قانونا أسير عليه، أستدل به، لأن النجاشي يعتقد بأن الصادق عليه السلام هو الإمام الحجة المفروض الطاعة، ولذلك ما يذكره له يكون دليلا له وحجة علي، أريد فالدليل أنا حجة إلي أتمسك به، أستدل به على ما يقربني إلى الله عز وجل وإلى رسوله صلى الله عليه وآله، ويلخص هذا الحد والمثال، ويلخص أنت يا مولاي فيما تكتب لي، تلخص لي ويلخص لي مولاي في كتابه ما يرى لي العمل به، كيف أعمل في ولايتي، وفيما أبذله إذا أعطي أموال كيف أعطي، وأين أضع زكاتي. الظاهر زكاتي هنا مو زكاة أموال الخاصة، وإنما زكاة أموال زكاة بيت المال، الأموال العامة كيف أضعها، وأين أضع زكاتي اللي هي زكاة بيت المال، وفي من أصرفها، وبمن آنس، وإلى من أستريح، يا هو اللي أدنيه مني، ويا هو الشخص اللي أجعله موضع ثقتي وموضع أسراري، وبمن أثق وآمن وألجأ إليه في سري، فعسى أن يخلصني الله تعالى بهدايتك وولايتك، فإنك حجة الله على خلقه وأمينه في بلاده. ثم يدعو للإمام عليه السلام: لا زالت يا سيدي، لا زالت نعمته عليك، أبقى الله النعمة عليك. قال عبد الله بن سليمان لا زالت، يعني لا بقيت، لا ذهبت، بقيت ولا ذهبت. فأجابه أبو عبد الله عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، أحاطك الله بصنعه، ولطف بك بمنه، وكلأك برعايته، كلأك يعني حرسك وحفظك، فإنه ولي ذلك، هو القادر على ذلك، المالك له والقادر عليه. أما بعد، فقد جاءني رسولك بكتابك، فقرأته وفهمت جميع ما ذكرته وسألت عنه، وذكرت أنك بليت بولاية الأهواز، فسرني ذلك وساءني، وسأخبرك بما ساءني من ذلك وما سرني إن شاء الله تعالى. أكو شيء فرحني وأحزن، وأكو شيء أحزنني. لاحظ شنو فرح الإمام وشنو أحزن الإمام. فأما سروري بولايتك، فقلت، يعني قلت أنا في نفسي: عسى أن يغيث الله بك ملهوفا خائفا من أولياء آل محمد صلى الله عليه وآله، ويعز بك ذليلهم، ويكسو بك عاريهم، ويقوي بك ضعيفهم، ويطفئ بك نار المخالفين عنهم، يدفع غضب أولئك وحقد أولئك بسببك عن شيعتنا. هذا ما أدى إلى فرحي، أن تكون معزا لأوليائنا،
وأما الذي ساءني من ذلك فإن أدنى يعني أقل وأخاف ما أخاف عليك أن تعثر بولي لنا يعني تظلمه تسلبه حقوقه تؤذيه هذا أخاف من عنده أخاف عليك ليش؟ وإذا عثر بولي فلا تشم الله شلون النتيجة فلا تشم رائحة حظيرة القدس حينئذ فإني ملخص هذا اللي أفرحني وهذا اللي أحزنني وعليه فإني ملخص لك جميع ما سألت عنه إن أنت عملت به ولم تجاوزه رجوت أن تسلم إن شاء الله تعالى. حينئذ بدأ الإمام عليه السلام بالوصايا. أخبرني يا عبد الله أبي يعني الباقر عليه السلام عن آبائه عن علي عليه السلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من استشاره أخوه المؤمن وإنت استشرتني يا عبد الله وعليه أنا لابد أشير عليك بالصحيح لا أكذب عليك ولا أدلس عليك من استشاره أخوه المؤمن فلم يمحضه لم يخلص له النصيحة لم يقل عقيدته الصائبة في ذلك وإنما كذب عليه ودلس عليه فلم يمحضه النصيحة سلب الله لبه عنه سلب الله عقله 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 الوقاد عقله الحكيم عنه واعلم أني سأشير عليك برأي إن أنت عملت به تخلص مما أنت تخافه يعني الانحراف عن جادة الحق عن التورط بالعقاب بالعذاب والعقاب واعلم لا اللب هنا العقل لكن مو المقصود يعني يخلي مجنون يزيل الحكمة عنه هذا المقصود لا باعتبار يعني أنه اللب هو مصطلح أي هو مصطلح قرآني وارد والمستعمل فيه أيضا هذا المعنى فهو مؤمن يبقى مؤمن الإنسان اللي لا يشير على أخيه بنحو مخلص يبقى مؤمنا وعلى إيمانه ولكن الحكمة التي قد كانت مزروعة عنده هذه قد تسلب منه فيصبح غير حكيم واعلم أني سأشير عليك المهم واعلم أن خلاصك ونجاتك أن خلاصك ونجاتك في أي شيء في هذه الأمور هذه طريقة تعاملك مع الرعية في حقن الدماء لا تريق دما بلا حق أبدا وكف الأذى عن أولياء الله والرفق يعني المداراة بالرعية والتأني الاحتياط وعدم العجلة والتحقق وحسن المعاشرة خلي أخلاقك جيدة مع الناس لكن مع لين في غير ضعف اللين الناشئ من الضعف يخدش في هيبتك ويكسر شخصيتك لين لا يكون منشأه الضعف وأنك غير قادر على الشدة أو تخاف من الشدة لا لين في غير ضعف وشدة أيضا كن حازما في قراراتك وتعاملك لكن في غير عنف ليس منشأها العنف لأن العنف يورث العداوة والعنف يوجب البغضاء وقسوة القلوب ومداراتي وعليك يعني بمدارات صاحبك يعني المنصور الدوانيقي الذي جعلك واليا داريه ومن يرد عليك من رسله حتى رسله اللي يجونك هم داريهم وارتق فتق رعيتك عندنا في بعض النسخ وارفق برعيتك لكن هاي النسخة راح قبل شوية هو ذكره بالرفق والرفق بالرعية المناسب نفس ما ذكره في المصدر وارتق فتق رعيتك اجمع شملهم اجبر كسر رعيتك يعني اجمع شملهم بأن توقفهم على ما وافق الحق والعدل إن شاء الله تعالى وإياك والسعاة وأهل النمائم هذول اللي همهم أنه يحشون على فلان وفلان حتسقطوا من أعينك. إياك وهم فلا يلزقن فلا يلتصقن يعني بك منهم أحدا أحد ولا يراك الله يوما وليلة ولا ليلة وأنت تقبل منهم صرفا. صرف يعني التوبة، يعني لا تقبل منهم توبة بعد أن يكذبوا عليك أبدا. ولا عدلا، عدل يعني الفداء، ولا تقبل منهم عدلا فيسخط الله عليك ويهتك سترك. واحذر يا عبد الله يا ابن النجاشي، واحذر مكر خوزي الأهواز، فإن أبي أخبرني عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام إن الإيمان لا يثبت في قلب يهودي ولا خوزي أبدا. طبعا المقصود بخوزي كما يذكر الشيخ الشهيد رحمه الله أن المقصود بالخوز مثل ما يقولون عربي وكردي وتركماني وفارسي وخوزي، يعني هذا جيل أو قومية، ذولا في ذاك الزمان تعارف منهم الغادر والخيانة، فهؤلاء أنت تكون تدير بالك من عندهم. فبالنتيجة هذا هو المقصود، لا أنه كل أهوازي تكون تدير بالك من عنده ولا يثبت الإيمان في قلبه. في ذاك الزمان هؤلاء هذا الجيل عرف عنهم هذا المقدار، عرف عنهم الغادر والخيانة، فالإمام يحذرهم منه. بل وأما من تأنس به وتستريح إليه، إذن الذي تثق به من هو؟ وأما من تأنس به وتستريح إليه، هذا بعد والمقدار هواية إن شاء الله أجل إلى يوم غد، والحمد لله رب العالمين.